فنذكره.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما، وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفاضلات، وأيها الإخوة والأخوات، حي الله شعب بورسعيد الأبي الكريم المعطاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الحبيب وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الحياة الطيبة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. ففي هذه البلدة الطيبة، في بلدة بورسعيد التي أحبها أشهد الله على ذلك من كل قلبي، آثرت أن يكون اللقاء الثاني لي مع حضراتكم عن الحياة الطيبة في هذه البلدة الطيبة. فما منا من أحد إلا وهو ينشد الحياة الطيبة، حياة السعة والسعادة والأمن والأمان والرخاء والاستقرار والتفوق والإبداع والإنتاج والعمل وسعة الرزق إلى غير ذلك، وكل له غاية، ولكل وجهة هو موليها، كل له وجهة، ولكل وجهة هو موليها. فتعالوا بنا اليوم لنتعرف على الحياة الطيبة بمعناها الحقيقي، أين تكون؟ وكيف نحصلها وكيف نحققها؟ قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كلنا قرأ الآية أو سمعها، لكن هل يا ترى سألت نفسك عن حقيقة هذه الحياة الطيبة؟ كيف تكون؟ انتبه معي لتفسير سلفنا الصالح لهذه الآية الكريمة: فلنحيينه حياة طيبة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحياة الطيبة هي القناعة، فهذا أطيب عيش الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياة الطيبة هي السعادة. قال الحسن البصري رحمه الله: الحياة الطيبة هي نعيم الجنة في الآخرة. وأنا أقول الحياة الطيبة هي التي تشتمل على كل هذا، هي حياة القناعة وحياة السعادة. ولا تكتمل الحياة الطيبة إلا بنعيم الله في الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. هذا هو الإجمال، وأشوف إلى حضراتكم التفصيل مدعما بالدليل من كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. الحياة الطيبة أيها الأفاضل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هي القناعة، فهذا أطيب عيش الدنيا. قد يمتلك الإنسان الأموال الضخمة ويمتلك الجاه والسلطان والوجاهة، ومع ذلك ربما يعيش شقيا، وربما يعيش تعيسا، وربما يعيش حزينا، لا يتذوق طعم الحياة الطيبة. فالقناعة هي أطيب عيش الدنيا. ولو كنت لا تمتلك أي شيء، وبدون القناعة لم تعيش الحياة الطيبة ولو امتلكت كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الرضا مستراح العارفين، وجنة الدنيا ونعيم الآخرة. فبدون الرضا لن تسعد بأي شيء، وستظل متطلعا إلى كل شيء وإلى تحقيق أي شيء ولو بالحرام. أما بالرضا ستسعد بأقل شيء. قد أفلح من أسلم، وهذه أعظم نعمة يمتن الله بها على عبد. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنعمة الإسلام نعمة عظيمة، فنعمة الإسلام نعمة جليلة، قد لا يدرك قدر هذه النعمة الكثيرون. ومما زادني فقرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ماذا فقدت يا من رزقت الإسلام؟ وماذا وجدت يا من حرمت من نعمة الإسلام؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما قيمة نعيم نهايته النار؟ ولو اشتمل هذا النعيم على أطيب بأنواع المتاع والملذات، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة واحدة ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله، لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط، ولا رأيت وما رأيت خيرا قط. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة بفقير من فقراء المسلمين ولكنه من أهل الإيمان والعمل الصالح من أهل الطاعة، فيصبغ صبغة واحدة في النعيم ويقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي بؤس قط، وما رأيت شقاء قط. ينسيه نعيم الجنة كل بؤس وألم وجوع وعطش وشقاء. والدنيا في الآخرة، متاع الدنيا في الآخرة قليل، وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. والدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، أي عن كثرة الدنيا والأموال والعقارات والأطيان، ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. هل أنت غني بالله الغني؟ هل أنت غني بالله الغني؟ هل استغنيت بالله جل وعلا عن الخلق؟ هل تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى ورضيت بالله وعن الله؟ انتبه لما أقول: فمن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. من رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. ولو رضيك الله له عبدا صرت من أسعد الخلق في الدنيا والآخرة، لأن العبودية لله شرف وعز ورفعة وكرامة في الدنيا والآخرة. فما أثنى الله على نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في أعلى مقاماته إلا بصفة العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الدعوة قال: لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام التحدي قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فإذا رضيت بالله ربا رضيك الله له عبدا، وإذا رضيك الله له عبدا صرت من أسعد الخلق في الدنيا والآخرة. فهل أنت راض عن الله جل وعلا؟ هل أنت راض بالله ربا؟ هل أنت راض عن ما قدره الله جل وعلا لك وما قدره عليك في دنيا، في تجارة، في بيت، في زوجة، في أولاد، في صحة، في عافية؟ هل تستشعر الرضا؟ فالرضا أيها الأفاضل جنة الدنيا ومستراح العابدين وأنس المحبين المقربين. ومن امتلأ قلبه بالرضا عن الله جل وعلا تقلب في ألوان السعادة في الدنيا لتكتمل له حقيقة السعادة في الآخرة، كما سأبين إن شاء الله جل وعلا بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. أسأل الله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالحياة الطيبة هي القناعة كما قال علي رضي الله عنه: فدع الحرص على الدنيا، وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال، أي الحرام، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. ليس معنى ذلك أن نتكاسل أو أن نتوانى. وهل معنى الرضا أيها الشيخ ألا أتطلع إلى تحسين دخلي، ألا أتطلع إلى توسعة تجارتي، ألا أتطلع إلى توسعة مصنعي؟ أبدا، لا يتعارض هذا مع ذاك. فخذ بالأسباب، بأسباب الإبداع والإنتاج والسعة والعطاء، لكن عليك بعد كل ذلك إن أخذت بالأسباب أن ترضى عما قدره لك الملك الوهاب، لأن كل شيء بقدر، والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله، كما سأبين في كيفية تحقيق الحياة الطيبة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياة الطيبة هي السعادة. هل يوجد إنسان على وجه الأرض لا يبحث عن السعادة؟ ما من إنسان إلا وهو يبحث عن السعادة مهما كان دينه وعقيدته. لو سألت أي إنسان على وجه الأرض لماذا فعلت كذا، ولماذا سافرت من المكان الفلاني إلى المكان الآخر، ولماذا قلت كذا، سيقول لك بكلمات شبه حرفية تقريبا: أبحث عن السعادة. وكل له طريق واتجاه لتحقيق هذه السعادة المنشودة من وجهة نظره. فالحياة الطيبة هي أن تعيش سعيدا في الدنيا والآخرة. من الناس من يتصور أن السعادة هي أن يجمع المال، هي أن يجمع المال ولو بالحرام. وأنا أقول قد يكون المال سببا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، إذا جمعت من الحلال وأديت حق الكبير المتعال. وقد يكون المال سبب من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة، إذا جمعت من الحرام ستسأل عنه. المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وأنا لا أقلل من شأنه ولا من قدره، فهو عصب الحياة وعصب الاقتصاد، والاقتصاد يدير دفة العالم. لا أقلل من شأن المال، ولكن إن عرفت الغاية منه فجمعت من الحلال وأديت حق الكبير المتعال، سعدت بهذا المال في الدنيا والآخرة. قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق والمعاصي. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. فالمال أيها الأفاضل قد يكون سبب من أسباب السعادة، إن جمعت من الحلال وأنفقت ساعدت الفقراء والمساكين والشباب للزواج وعببت الطرق وبنيت المستشفيات وشيدت المدارس وأحسنت إلى كل بائس فقير. قد يكون المال سبب إسعادك في الدنيا والآخرة، وقد يكون المال سبب التعاسة في الدنيا والآخرة. فقد لا يسعد الإنسان بالمال فقط إلا إذا عرف الغاية منه. أظن أنكم تعرفون جيدا قارون الذي آتاه الله جل وعلا من الأموال ما عجز العصبة أولو القوة عن حمل مفاتيح خزائن هذا المال فحسب. وقال الناس إنه لذو حظ عظيم، فماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، لأنه تكبر وطغى وبغى. فهناك الشكر للمال كما كان من نبي الله سليمان، وهناك الجحود للنعمة، فهناك النظرة الإيمانية السليمانية، وهناك النظرة القارونية. إنما أوتيته على علم عندي، إنه فن الإدارة، إنه فن الكمبيوتر. لا ينسى، ينسى أن صاحب الفضل والنعم هو الله، ويتوهم أنه ما حصل هذا المال إلا بعقله وذكائه وفنه وإدارته. أيضا لا أقلل من شأن الإدارة، ولا أقلل من شأن التخطيط والتنظيم وإعداد دراسات الجدوى، بل هذا واجب. لكن حذاري أن تتوهم أن هذا النعيم الذي أنت فيه بسبب هذا، وتنسى المنعم جل جلاله. فالذي وهبك النعم والعقل هو الله سبحانه وتعالى. فنظرة قارونية ونظرة إيمانية سليمانية. حين رأى سليمان النعم قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أما قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، إنه فن الإدارة، إنه فن الكمبيوتر، إنه العقل، إنه الإبداع. يجب أن تبدع وأن تخطط وأن تدير وأن تقيم دراسات الجدوى، لكن لا ينبغي أبدا أن تنسى المنعم جل جلاله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هل تتذكرون كريستينا أونسيس؟ كريستينا بنت الملياردير الشهير أونسيس، تلك الفتاة الصغيرة العشرينية التي ورثت هذه التركة الضخمة مع زوجة أبيها، وأصبحت أغنى فتاة في العالم في وقتها، وتزوجت هذه المرأة برجل أمريكي، ثم طلقها أو طلقته، ثم تزوجت برجل يوناني، ثم طلقها أو طلقته، ثم تزوجت برجل فرنسي، ثم طلقها أو طلقته، ثم تزوجت برجل روسي. فقالت لها صحفية في عرسها: كيف تلتقي الرأسمالية بالشيوعية؟ فقالت البنت في كلمات حرفية: أبحث عن السعادة. فقالت لها: فأنت أغنى امرأة، إذن أنت أسعد امرأة. فردت عليها بقولها وقالت: إنها أشقى امرأة، وما ذاقت طعم السعادة قط. ثم وجدوها جثة مقتولة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين، وكان المال سبب تعاستها وسبب شقاوتها. وأذكر وأنا ألقي محاضرة في لوس أنجلوس بأمريكا في يوم من الأيام، ذكرت ذلك، دخل علي أخوان مسلمان سوريان ومعهما رجل أمريكي، وإذ بأحد الإخوة السوريين يقول لي: يا شيخ محمد، والله لو سمحت بس عاوزينك تنطق الأمريكي ده الشهادتين. قلت: أهلا وسهلا، تعالى تفضل يا أخي. وأجلسته إلى جواري وقلت: قبل أن تردد الشهادتين خلفي، أنا أسألك، ما الذي جاء بك إلينا؟ ما الذي جاء بك إلى الإسلام وأنت ترى حال المسلمين لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ ما الذي تحبه عندنا وتحبه فينا؟ فقال لي بأنه رجل ملياردير يمتلك الأساطيل، و ويمتلك الطيران ويمتلك الشركات وسافر إلى كل الأرض وما اشتهى شيئا إلا وفعله من طعام أو نساء أو شراب وما اشتهى أن يرى مكانا إلا وسافر إليه. يقول ومع ذلك بنفس الترجمة الحرفية لكلماته قال سئمت الحياة أشعر بملل وفكر في الانتحار 16 مرة ولكن لم يقدر الله عز وجل له الموت لأن الله قد قضى له شيئا آخر. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان. يقول لي دخلت اليوم والله يا إخواني أنا دخلت قصر الرجل ورأيت بعيني ما لم أرى قصرا رأيت قصرا على شاطئ المحيط حديقة القصر كل حوض من أحواض القصر بطرفته أي بطينته بزهور من دولة معينة. هذا الحوض يقول من استراليا، هذا الحوض من فرنسا، هذا الحوض من انجلترا. يشرح لي وفي آخر القصر على الجانب الآخر من المحيط نزلنا إلى درج كبير جدا وإذ بالجانب الآخر في المحيط من الزجاج كأنك تعيش في الماء مع أنك تعيش داخل القصر. رأيت إبداعا عجيبا وكنا في شتاء قارس وكانت السيارة التي نزلت منها معه قد كسيت بثوب أبيض من الثلج وشغلت أنا كيف سنركب هذه السيارة بعد ذلك وكيف سنفتح هذه الأبواب. وإذ بالرجل يقرأ نظراتي ويبتسم فيضغط على مفتاح كمفتاح مور إلى جواره وإذ بأرى الثلج والجليد الذي كسى السيارة بالثوب الأبيض ينساح في دقيقة أو دقيقتين فابتسمت وابتسم ثم خرجنا لنركب السيارة وإذ يضغط على مفتاح آخر في جهاز ويقدم الحذاء أعزكم الله ليقوم هذا الجهاز بتلميعه وتنظيفه. يقول لي سئمت الحياة أنا مش سعيد. ترمل منه لسعيد من اللي يبقى سعيد وأنت في هذه الحياة وفي هذا النعيم لا تشعر بالسعادة. قال سئمت الحياة. دخلت اليوم على شركة من شركاتي فرأيت هذا الموظف السوري المسلم يغسل رجله في حوض الماء الذي أغسل فيه وجهي. أخونا يتوضأ والأمريكي لا يعرف شيئا عن الوضوء فانفعل وغضب وقال ما هذا الخلق وما هذا الأدب، كيف تضع قدمك في حوض الماء الذي أغسل فيه وجهي؟ فقال له الأخ المسلم أنا أتوضأ وأنا أغسل قدمي كل يوم 5 مرات أو يزيد. قال تغسل قدمك كل يوم 5 مرات؟ قال نعم هذا واجب. قال واجب؟ ليه؟ قال له أصلي. قال يعني تصلي؟ صلي لمين؟ قال لله. قال من الله؟ لا أعرف أي شيء. قال ما دخلت عليك يوما إلا وجدت الابتسامة تعلو وجهك وما رأيتك ثملا أي سكرانا. قال لا أعوذ بالله، دين يحرم علينا الخمر وأنا مبتسم سعيد لأني أشعر بحالة من الرضا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال له الأمريكي فلو دخلت دينك الذي أنت فيه هل أشعر بالراحة والسعادة التي تشعر بها؟ قال نعم إن صدق. قال أنا صادق دلني ماذا أصنع وأنا أصنعه الآن. قال إذن اذهب فاغتسل، استحم يعني اغتسل وتعال معي. وأتى به إلى المركز الإسلامي وقدر الله أن أكون محاضرا في هذا المركز في لوس أنجلوس في هذه الساعة لأرزق أنا بهذا الرزق الثمين بغير سبب فقلت إذن الآن قل خلفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذ بي ورب الكعبة أشعر بثقل الشهادة وما شعرت بثقلها إلا في هذه الساعة. يردد الرجل الشهادة وينطق كل حرف على حدة وكأنه ينقل جبلا من مكان لآخر. فلما أنهى النطق بالشهادتين بكى وارتجف جسده فقام الإخوة ليسكتوه. قلت اتركوه اجلس يا أخي، انتظر يا أخي اجلس. وتركناه حتى بكى وهدأ، وقلت له بعدما سكن: أجبني، لماذا بكيت؟ قال: لا لا، أجبني أنت أولا. قلت: سل، ماذا تريد أن تسأل؟ قال: أخبرني عن السر، عن السر الذي وضعتموه في الكلمة التي رددتها الآن، ألا وهي كلمة الشهادة. قلت: ما هو السر؟ قال: أشعر الآن بالسعادة التي كنت أبحث عنها، أشعر براحة تملأ صدري ما شعرت بها قبل النطق بهذه الكلمة. فما هو السر؟ قلت: أبشر، إنه سر شراح الصدر بكلمة التوحيد ونعمة الإسلام. ألم نشرح لك صدرك؟ فنعمة شرح الصدر بالإسلام نعمة قد لا يدرك حقيقتها كثير من الناس. فالسعادة أيها الأفاضل قد يتوهم كثير من أولادنا وشبابنا أنها في القصور. نعم، قد يكون بعض أصحاب القصور من أهل الإيمان والطاعة في سعادة، ولكن ليس كل من جمع المال وسكن القصور بل وحقق الجاه والشهرة والسلطان يشعر بالسعادة. والله لقد كنت ألقي محاضرة لمجموعة كبيرة جدا من الممثلين، مجموعة مشهورة كلكم يعرفها، وكنت ألقي لهم محاضرة، وقدر الله أن أتحدث في نفس الموضوع الذي أحدثكم فيه الآن، وكان بعنوان: إلى الباحثين عن السعادة. وسألتهم سؤالا مباشرا: أسألكم بالله، هل تشعرون بالسعادة؟ والله بكوا، بكى كثير منهم. وأخبرني واحد منهم وممثل كوميدي مشهور جدا كما يقال عندنا لدحة الطوبة، بكى وقال لي: والله يا شيخ محمد، أركب سيارتي وأخرج من بيتي لأصعد على خشبة المسرح لأضحك الجماهير التي ملأت القاعة، يقول: والله وأنا طوال الطريق وفي بيتي أبكي وأجفف دمعي كثيرا قبل أن أرتقي المسرح. قلت: لماذا؟ قال: أشعر باختناق، أشعر بضيق، لا أشعر براحة. فلا تتوهم حبيبي في الله أن السعادة ستحققها وأنت بعيد عن الله، لا ورب الكعبة، بل سيتحول كل نعيم بين يديك إلى شقوة، إلى ضنك. فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ده فيه نعيم، ده فيه أموال في البنوك، ده فيه عقارات، ده فيه أرصبة، ده فيه سيارات، إنه الضنك. بموعود الله سيتحول كل نعيم بين يدي المنحرف عن الله إلى شقوة وإلى ضنك. وإن توهم الكثيرون لما يرونه في الظاهر أنه يعيش في سعادة فرضا، حدثني أحد الأفاضل وأنا أعرف معرفة شخصية من الله عليه بالمال بكثرة، لكنه حرم من نعمة الصحة ونعمة الذرية. يقول لي: والله يا شيخ محمد، وأنا أركب سيارتي إلى جوار السائق وأركب إلى جوار السائق، مررت على مجموعة من العمال مصريين قاعدين بيفطروا فول وطعمية والبصل الأخضر، الأكلة الجميلة دي. يقول: سبحان الله، مررت في الصباح كده بعد صلاة الفجر وبعد الشروق ورجل فاضل طائع لله، فوجدت يجلسون. يقول لي: والله يا شيخ محمد، اشتهيت أن أنزل لأجلس معهم، نفسي أكل فول وطعمية وبصل بس مش قادر، مش قادر. يقول: فإذ بهم بعد ما مشيت كده لقيتهم، واحد يقول: أيوة يا عم، أيوة يا سيدي، هي دي الناس اللي عايشة. قلت، فابتسمت وقلت للسواق: ارجع. فرجع كده بالراحة. بقول بمجرد ما برجع لقيتهم أيمن يجروا. قلت: والله ما تجروا، والله ما تخاف، تعال، والله ما تخاف. وقف، قال علته، قعدت معاه. قلت له: مين اللي قال؟ والله يا بيه ما حد قال. يا أخي ما تخافش، قل لي بس مين اللي قال؟ قال: أنا اللي قلت بيه. قال له: أنت متجوز؟ قال له: أيه. قال له: عندك كم ولد؟ قال له: ولدين وبنتين. قال له: ربنا يخليهم. قال له: بتشتكي من حاجة في صحتك؟ قال: لا الحمد لله، الصحة بوم.
قال له طيب يا حبيبي انا زارع كبد، انا زارع كبد وما عنديش اولاد، نفسي في ولد بس عندي فلوس كتير، تشيل الشيله بتاعتي كلها باللي فيها وتديني شيلتك بكل اللي فيها؟ قال له لا يا بيه انا راض، لا عاوز مال ولا عاوز مرسيدس، انا راضي بما انا فيه. فربك سبحانه وتعالى قسم الارزاق بين عباده بعدله وحكمته. هذا ياخذ الصحه وهذا ياخذ الرزق وهذا ياخذ المال وهذا ياخذ الزوجه الصالحه وهذا ياخذ العلم وهذا ياخذ الحكمه وهذا ياخذ حسن الخلق وهذا ياخذ العفه وهذا ياخذ. ربك جل وعلا حكيم وعدل، فلا تتوهم انك مظلوم لتشكو الخالق للمخلوق، بل والله انت في نعمه ولكن بالرضا، والله انت في سعاده ولكن بالرضا. النفس تجزع ان تكون فقيره، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. هي القناعه فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك الا راحه البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ فالقناعه هي اطيب العيش، والسعاده هي ان تكون مع الله لا ان تكون بعيدا عن الله. وقد يسالني الان سائل حتى لا اشق على حضراتكم، فكيف نحقق السعاده والقناعه او الحياه الطيبه؟ وذلك في الايه التي ذكرت وفي كتاب ربنا وسنة نبينا في نقاط محددة. أولا أيها الأحبة، الإيمان والعمل الصالح. نعم الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا حبيبي في الله، أعلم أنك تريد الطعام، وأعلم أنك تريد الشراب، وأعلم أنك تريد الزواج، وأعلم أنك تحمل هم الشقة والسيارة وهم الدروس الخصوصية إلى غير ذلك، لكن اعلم يقينا أن الذي سيحييك حياة طيبة إن حققت الإيمان والعمل الصالح هو من يرزق الكفار. أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ بس حقق أنت الإيمان، أنت لا تعلم المخرج. قد يشكو لي كثير من أحبابنا في بورسعيد، كنت في سعة وكنت في نعيم وكنت في تجارة واسعة، ولكنني الآن أعاني من الضيق ومن الألم. أنا أسألكم بالله، فليسأل كل واحد من أحباب هؤلاء نفسه سؤالا واحدا: هل هو راض عن الله؟ هل هو محافظ على أوامر الله؟ هل هو محقق لحدود الله؟ هل اجتنب نواهيه؟ والجواب بكل ثقة: لا لا لا، أنت ابتعدت عن الله. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وإذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله، فإن الإله سريع النقم. يا مولانا استنى بس، ثم الكفار في نعم والكفار في نعيم، بل يتقلبون في ألوان النعيم وهم على الكفر مش على المعاصي. انت هتقطمنا مولانا بالذنوب وبالمعاصي؟ هو فيه ذنب أعظم من الكفر ومع ذلك فهم غارقون في ألوان النعم؟ ما تخلي بالك من القرآن، وخلي بالك من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من النعم وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. انتبه حبيبي في الله، لا تغتر. أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، أي بل لا يشعرون أنهم مستدرجون بهذه النعم، لا يشعرون أن الله يقيم عليهم الحجة، لا يشعرون أنه لا نعيم لهم بعد ذلك في الآخرة، بل لا يشعرون. الإيمان والعمل الصالح، حقق الإيمان والعمل الصالح. الإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب والزلات. حقق الإيمان واعمل صالحا. ما هو العمل الصالح؟ كل عمل تصح فيه النية ويكون موافقا لسنة سيد البرية. وإن قل، والله الذي لا إله غيره قد تجبر في الدنيا والآخرة بسقيا كلب، أعزكم الله، كلب، والله تجبر في دنياك وأخراك، والله قد تجبر في الدنيا والآخرة بإزاحتك لنجاسة أو لقذارة وقمامة في طريق من طرقات المسلمين. والله لقد دخلت امرأة الجنة في كلب وهي زانية، ودخل رجل الجنة في غصن. الحديث الأول في الصحيحين، بينما بغي زانية من زوال بني إسرائيل تمشي فمر بها كلب يلهث الثرى يعني التراب من العطش، رقت المرأة للكلب فعادت إلى بئر ماء فخلعت نوقها أي حذاءها ووضعت في هذا الحذاء قليلا من الماء وقدمت للكلب فشرب فغفر الله لها بذلك. أنا أعلق على الحديث وأقول: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ ورجل يمشي في الطريق، والحديث في صحيح مسلم، بينما رجل يمشي في الطريق إذ مر بغصن شجرة يسد على الناس طريقهم، غصن شجرة يسد على الناس طريقهم، مش يريد أن يوصل الصرف الصحي لبيته فيشق الطريق ولا يستحي ولا يتورع، وربما يسعد أنه فعل ذلك في الليل في غياب عيون المراقبة. وأين مراقبتك أنت لمن لا يغفل ولا ينام؟ لا نريد أن نراقب أحدا، إنما نريد أن نراقب الواحد الأحد في كل سلوكياتنا وتصرفاتنا. إذا كان لا يراك أحد وأنت توصل الصرف الصحي لبيتك أو حتى لبيت من بيوت الله على النيل أو على ترعة من الترع، لو كنت تراقب الله ما فعلت ذلك أبدا. ولا يحتاج مؤمن تقي من أحد من الخلق أن يراقبه ليتصرف تصرفا حميدا. هذا الرجل رأى الغصن فقال: والله لأنحين هذا الغصن عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم. يقول النبي: فغفر الله له بذلك. في غصن الشجرة يدخل الجنة، فما بالك بمن يزيل الأذى؟ ما بالك بمن يفرج كرب المكروبين وهم المهمومين ويتحرك لقضاء مصالح الجماهير على قدر استطاعته بصدق نية وطهارة سريرة وطوية؟ لا يريد بذلك شهرة ولا منصبا ولا مركزا ولا جاه، إنما يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. والله قد يسعد بعمل صغير من وجهة نظره ووجهة نظر الخلق قد يجبر به في الدنيا والآخرة. فالعمل الصالح كل عمل عمل وإن قل تصح فيه النية ويكون موافقا لهدي وسنة سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان والعمل الصالح. ثم الإيمان بالقدر خيره وشره. الله الله. الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أن تعلم أن ما أنت فيه الآن هو الخير وأنت لا تدري. قد تذهب إلى موقف السيارات عشان تأخذ سيارة من بورسعيد إلى القاهرة، وعندك ارتباط مهم في القاهرة في الساعة الفلانية، وتذهب إلى الموقف السيارة امتلئت، لا تتنرفز وصدرك يضيق وتتألم وتبحث عن سيارة أخرى وتنظر في الساعة كل دقيقة، وبعد نصف ساعة تركب سيارة أخرى حتى تمتلئ السيارة وتنطلق، وفي الطريق بعد 30 كيلو أو 50 كيلو تجد السيارة التي كنت غاضبا لأنها فتت قد صار علي حادث، أسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ إخواننا جميعا، صار علي حادث بتقدير الله سبحانه وتعالى، فتسعد سعادة غامضة. يا الحمد لله، لماذا لم تحمد الله أولا؟ لماذا لم تكن على يقين أن اختيار الله لك وتقدير الله لك هو الخير ولكنك لا تدري؟ فقر عينا وحقق الإيمان بالقدر خيره وشره، واعلم أن كل شيء بقدر، عجزك بقدر، وكيسك بقدر، ورزقك بقدر، وسعتك بقدر، وضيقك بقدر. ولو حققت الإيمان بالقدر سعدت في دنياك وأخراك. حقق الإيمان بالقدر. وأنا أقول أنا أنسب لنفسي الحكمة في كل قول وفعل أفعله. أقول أنا بعطي الولد الفلاني من أولادي 100 جنيه بكفه، والولد الثاني بضربه بعقبه، فأنا حكيم في العطاء وحكيم في العقوبة، فأنسب لنفسي الحكمة في عطائي وفي منعي، وأنفي الحكمة عن الحكيم الخبير في عطائه وفي منعه. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فحقق الإيمان بالقدر خيره وشره، واعلم بأن اختيار الله وتقدير الله عز وجل لك هو الخير، وإن كنت لا تدري لأنك لا ترى ما وراء هذا الجدار. أما ربك جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو قدر له أن يكون لعلم كيف كان يكون سبحانه وتعالى. ثم الإحسان إلى الخلق من أعظم أسباب الحياة الطيبة السعيدة. أن تحسن إلى الناس، أن تحسن إلى الخلق. إن كنت قويا فأحسن إلى الضعفاء، وإن كنت غنيا فأحسن إلى الفقراء، وإن كنت عالما فأحسن إلى من يطلبون العلم، وإن كنت صاحب وجاهة وجاه ومركز فسخر جاهك ومركزك ووظيفتك لخدمة الخلق، والله ستشعر بسعادة وسرور وفرح يملأ قلبك مع كل لمسة وفاء وكلمة جمال ورقة وصنيع معروف تقدمه للخلق. ووالله لو علمت فضل صنائع المعروف لك في دنياك وأخراك لعاهدت ربك أن تصنع معروفا في كل يوم تعيشه في هذه الحياة الدنيا. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اصنع معروفا إلى الخلق، ولو بابتسامة، ولو بكلمة، ولو بفعل، ولو بوساطة في الخير بلا مجاملة على حساب الحق، لا بأس. وإن لم تملك أي شيء من هذا فكف شرك عن الناس، فهذا إحسان. كف أذاك عن الخلق، فهذا إحسان. كف لسانك عن الغيبة والنميمة، كف بصرك عن النظر إلى عورات الخلق فكلك عورات، هذا إحسان. الإحسان إلى الخلق يقي مصارع السوء ويملأ قلبك بالانشراح والسعادة والرضا والفرح والسرور. لا أدري هل ذكرت لكم في اللقاء الماضي أم قبل ذلك قصة أستاذ جامعي عندنا في جامعة المنصورة،
ابتلي هذا الأستاذ بمرض في قلبه واحتاج إلى جراحة عاجلة في القلب بعدما قرر الأطباء له ذلك في لندن. يقول: فلما علمت أن الأمر جد قررت أن أعود إلى مصر لأوصي ببعض الأمور وأرتب أحوالي وأحوال أولادي. يقول: فعدت وقبل السفر بأيام لإجراء الجراحة كنت أجلس مع زميل لي وفي الناحية المقابلة جزار، رأيت جزارا يبيع اللحم، وإذ بأم كبيرة في السن تلفت نظري بصنيعها، قال: لا تسقط قطعة عظم ولا قطعة جلد ولا ذهب إلا وأخذت هذا وضعته في شنطة معها حقيبة. يقول: فخرجت مريت عليها: تعالي يا أم أنت بتعملي إيه؟ قالت: والله يا ابني أنا عندي 6 بنات ما داقوش طعم اللحم بقالهم 7 شهور وباخد لهم أي حاجة. قال: فتأثرت. قالت: بنتي محتاجة قد إيه لحمة يا أمي؟ قالت: نص كيلو يا ابني. نص كيلو. قالت: نص كيلو لست بنات؟ قالت: يكفي. قلت للرجل: اديها 2 كيلو. وقذف الله في قلبي فقلت الجزار: الست دي هتجي لك كل اسبوع تديها 2 كيلو. قال: وطلعت له حساب سنه كامله مؤدما. قال: المراه بركت على ركبتيها ورفعت رسائل السماء. قال: والله يا شيخ محمد دعت ربها بدعوات لي خلعت قلبي وبكيت وذهبت فجلست مع اهلي نصف ساعه وانا اشعر بانشراح عجيب يملا صدري. قال: والله شعرت في ساعتها أن الله قد شفاني، ولو كلفوني بهدم بيت أو جدار لهدمت، ولا أشعر بأي مرض ولا أي تعب. وذهبت إلى بيتي بعد هذه الجلسة ففتحت له ابنته الجامعية، قالت: ما شاء الله، يعني أراك يا أبي سعيدا مسرورا، ما شاء الله ربنا أملأ قلبك بالسرور. قال: والله يا بنتي حصل كذا وكذا. قال: فبكت ابنتي ورفعت يدها إلى السماء الأخرى وظلت تدعو الله وتقول: يا رب سعدنا بشفاء أبينا كما أسعد المرأة وبناتها، واستجاب ربك. قلت: مش مسافر؟ قالوا: لا، لازم تسافر. وقررت السفر. قال: وهناك بكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل. نفس الفريق المتخصص الذي أجرى له الكشف الأول وسيجرى له الجراحة ليعيد الكشف سريعا، وإذ بهم ينظر بعضهم إلى الآخر: أعيد الفحوصات، أعاد الفحوصات، أعيد الأشعة، أعاد الأشعة، هات الملفات القديمة، هات الملفات القديمة. قلت: كيف في إيه؟ قالوا: قل أنت ماذا صنعت في هذه المدة؟ قال: ما صنعت شيء. قالوا: لا، الشريان الذي كان يحتاج إلى توسعة لا يحتاج الآن إلى أي شيء، ماذا صنعت؟ قال: فبكيت وتذكرت المرأة وبناتها وقلت لهم: تاجرت مع الله عز وجل فشفاني الله عز وجل. لا تحتقر صنيعا من صنائع المعروف، قد يصرف الله به عنك من الأذى والسوء ما لم تكن تتوقعه، فأحسن إلى الخلق فهذا من أعظم أسباب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة. وثم لا تنظر إلى من هو فوقك في أحوال الدنيا، وانظر إلى من هو دونك، انظر إلى من هو فوقك في العلم، في أعمال الآخرة، في الذكر، في الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة: انظروا إلى من هو، لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا سعادة ورضا، وأن يحيينا وإياكم الحياة الطيبة في ظل الإيمان والعمل الصالح للدين أو للدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين،
صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. في بوتقة اختبار وفي دار فناء، ولست في دار بقاء، فالدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر. فخذوا يا أحبابي من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. فالنعيم الحقيقي في جنات النعيم، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هو نعيم الجنة في الآخرة، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صبر ساعة يوصلك الجنة، صبر ساعة. فالدنيا ساعة، الدنيا في عمر الزمن، عمرك أنت في عمر الزمن ساعة، عمرك في عمر الزمن ساعة، فاجعلها طاعة لتسعد بالنعيم الأبدي الذي لا ينتهي ولا يزول، بموعود ربك سبحانه وبموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. سأكتفي فقط بذكر نعيم أقل رجل في الجنة، بذكر نعيم أقل رجل في الجنة. والحديث في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله عز وجل: ذاك رجل يجيء فيقال له: ادخل الجنة، ادخل الجنة. فينطلق ثم يرجع إلى الحق تبارك وتعالى، يقول: يا ربي لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذتهم. يعني أنا ماليش مكان في الجنة، خلاص كله أخذ مكانه. فأقول الله جل وعلا له: أترضى، خلي بالك، أترضى أن يكون ملكك في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ وقد لا يعرف كثير منا ملك الملوك. أتريد أن يكون ملكك في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الملك: خلي بالك، لك ذلك، الحمد لله، لا انتظر المزيد، فالله واسع كريم. يقول الله عز وجل له: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول العبد في المرة الخامسة: لك ذلك وعشرة أمثاله معك، لك ذلك وعشرة أمثاله معك. فيقول موسى بن عمران: يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فيقول: فما أعلاهم منزلة؟ فيقول ربنا جل وعلا: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. هذا أقل رجل في الجنة، نعيم أقل رجل في الجنة. فما ظنك بنعيم سيد أهل الجنة، بنعيم رسول الله صاحب أعلى نعيم في الجنة؟ ما ظنك به؟ هذا هو النعيم الحقيقي، وهذه السعادة الحقيقية. وأختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه مسلم من حديث أنس وحديث صهيب ومن حديث أبي سعيد وغيره: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هل أنتم راضون؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول الله العزيز الغفار: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فأقول ربنا جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يوم يأتي لا يتكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء
منقطع ولا منتهٍ، لا يزول أبدا ولا يفنى أبدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم أحينا حياة طيبة، اللهم أحينا حياة سعيدة، اللهم أحينا حياة كريمة، واجعل عطاءك لنا في الدنيا موصولا بعطائك لنا في الآخرة. اللهم اجعل نعيمك لنا في الدنيا موصولا بنعيمك لنا في الآخرة. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته. اللهم لا تردنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مرفوض وسعي مشكور وتجارة لم تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن. اللهم